الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة فقه الجنائز من منال السبيل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب. قوله: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، والأفراد جمع فرس، والفرس هو السابق والمتقدم. وهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، وهو رقم 25 و700. و يعني كيف يقال انهم افرادكم بالنسبه للاموات او الاطفال الذين ماتوا في حياه ابائهم فانهم افرادكم، مع انهم ماتوا قبل ابائهم؟ واضح الجواب انهم افرادكم من يوم القيامه، ثم أفرادكم يوم القيامة، يعني أنهم يسبقونكم إلى الجنة ويجرونكم بعد ذلك إليها، فهذا معنى أفرادكم يعني في الآخرة. فهذا الحديث ضعيف، صلوا على أطفالكم فإنهم أفرادكم، ضعيف جدا. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وهذا ضعيف، ولولا قوله في الغال لما قيل فيه ضعيف. لماذا؟ لأن الرواية فيها أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الغال وقال فيها: صلوا على صاحبكم، هذه التي يعني يقال بضعفها. أما نفس العبارة صلوا على صاحبكم فقد صحت في عدة مناسبات أخرى، منها مثلا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة للذي عليه الدين، الرجل الذي مات وكان عليه دين، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. وأيضا قال الرجل الذي قتل نفسه بالمشاقص: صلوا على صاحبكم، وهذا رواه مسلم. وقال أيضا في الغلام اليهودي الذي مات مسلما: صلوا على صاحبكم. أما قوله هنا فسبب تضعيف الحديث هنا أنه حدد المناسبة، وهي قوله في الغال، فلذلك ضعفه العلامة الألباني حفظه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم نجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وهذا صحيح. وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا حديث ضعيف. والأمر بالوجوب، فالأمر للوجوب يعني ما يصح من هذه الأحاديث فيه أمر بالصلاة على الميت، وظاهر الأمر الوجوب. فإذا الصلاة على الميت فرض كفاية إجماع غير شهيد معركة، كما ناقشنا ذلك من قبل، وخيل ومقتول ظلما، وقد تقدم الكلام في ذلك. وذلك لمفهوم قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فالمنطوق النهي عن الصلاه على المنافقين: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالاستدلال هنا في الحقيقه ليس بالمنطوق، انما الاستدلال بالمفهوم، لانه يفهم من قوله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، يفهم منه ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصلاه على الاموات من المسلمين، اما المنافقين فلا يعني يصلي عليهم لانه نهي بهذه الايه الكريمه، فمفهومه يعني انه كان يصلي على موتى المسلمين صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام: دليل الخطاب يعني المفهوم ان المؤمن يصلي عليه، اذا كان المنافق نهي عن الصلاه عليه فالقران يقرا المفهوم هذه الايه ان المؤمن يصلي عليه. وايضا هي فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، وظاهر الامر الوجوب. كذلك بجانب الامر وهي السنه القوليه التي فيها صيغه الامر، هناك ايضا فعله المستطيل في غير ما حديث كقوله عليه الصلاه والسلام صلوا على صاحبكم، وقوله صلوا على اصحابكم وهذا ضعيف كما ذكرنا. كذلك الحديث الثالث صلوا على من قال لا اله الا الله وهذا ايضا ضعيف. ثم انه قد تواتر فعلها منه صلوات الله وسلامه عليه، واجمع المسلمون عليها ويكفر منكرها. يعني هي فرض كفايه بمعنى انها يخاطب بها مجموع الامه، فاذا فعلها بعضهم سقطت عن الباقين، واذا لم يفعلها احد اثموا جميعا. لكن متى تتعين صلاه الجماعه، صلاه الجنازه متى تصير متعينه؟ نعم اي نعم، يعني ان لم يعلم الميت الا واحد وامكنه ان يصلي عليه تعينت عليه، تكون فرض عين عليه، لانه لا يوجد للمسلمين من يعلم بموته او يمكنه ان يفعل ذلك الا هو، فهذه الحاله تصبح فرض عين على هذا الشخص. وصلاه الجنازه من اكبر القربات، وفي فعلها الاجر الجزيل كما في الصحاح وغيرها. وقال الفاكهي: الصلاه على الميت من خصائص هذه الامه، واتبعت التكفين، يعني مناسبه هذا الفصل لما قبله، الفصل السابق كان في التكفين، فاتبعت في التفصيل، يعني جاء صلاه الجنازه بعد الكلام على التكفين لانها مناسبه له، يعني لابد من التكفين اولا ثم ذات الصلاه، ولكون الصلاه تفعل بعد التكفين. وتسقط بمكلف ولو انثى، يعني ان كانت فرض كفايه فانها تسقط بمكلف، يعني بصلاه مكلف عليه ولو انثى، لانها صلاه ليس من شرطها الجماعه، فلم يشترط لها العدد، فقوله وتسقط بمكلف، يعني تسقط الصلاه على الميت، يسقط الوجوب يعني بصلاه مكلف عليه ذكر ولو انثى او عبد. طبعا اشتراط التكليف لانها فرض، والفرض لا يعني لا يقوم به الا المكلف، والفرض لا يقوم به الا المكلف. نعم. فسقط بالواحد، وسقط بالواحد. طيب يعني قد يستغرب بعض الناس، هل هذا يمكن ان يقع؟ نعم ممكن، ما يوجد من يصلي على الميت ويجهزه الا شخص واحد، هذا محتمل. لعلكم تذكرون قصه محنه الامام احمد لما بعث به الى الخليفه العباسي، واضح؟ كان معه في الرفقه شاب يدعى محمد ابن نوح، فيقول لما واحد في مذكراتي في هذه الرحله يقول: فمات، فلما مات جهزته وصليت عليه. فقد توجد بعض ظروف الانسان ما في غيره يتبعه، فهذه فائده يعني ايه الفقه، ويقول بعض السلف يعني تعلم الفقه فانك لا تدري متى يختلج اليه، او تختلج اليه متى تحتاج الى هذا الفقه. قد يوضع الانسان في ظروف هو وحده الذي يفعل هذا يعني الشيء. وما اكثر ما يسال بعض الناس خاصه من الباديه انهم قد قاموا بدفن بعض الصغار اذا ماتوا ودون ان يصلوا عليه، حيث في الباديه يصعب تجميع الناس، ممكن يعيش الناس فرادى في مناطق متناثره، فقد لا يوجد من يصلي، فيدفنون الموتى ولا يصلون. لو ان واحدا فقد صلى عليه لسقط فرض الكفايه. وقيل تسقط بثلاثه وثاقا، لما جاء انه صلى الله عليه وسلم صلى على عمير بن ابي طلحه في منزلهم، وابو طلحه وراءه، وام سليم وراء ابي طلحه. لكن هل يعني وقوع هذا يدل على اشتراط الثلاثه؟ مجرد الوقوع، مجرد الفعل يدل على اشتراط الثلاثه. قال شيخ الاسلام: وفروض الكفايات اذا قام بها رجل سقط عن الباقين، ثم اذا فعل كل ذلك كان فرضا، ذكر ابن عقيل محل وثاق. ولا تسقط بالصلاه عليه بعد الدفن، لا تسقط بتعمد، يعني الناس تعمدوا ان يدخلوها اولا ثم يصلون عليه بعد ذلك. ففي هذه الحاله يعني هو يقال ان تقديمها واجب، تقديم الصلاه على الدفن واجب، فيأتمون بدفنه قبلها، يأتمون لانهم ضيعوا الواجب. يعني اذا دفنوه قبل ان يصلوا عليه. كما ان يعني صلاه الجنازه تسن جماعه، تسن الصلاه على الميت جماعه باجماع المسلمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضوان الله تعالى عليهم واستمرار عمل المسلمين عليه. وتسن تسويه الصفوف كما في الصحيحين في صلاته على النجاشي انه صف بهم، وقال احمد يسوون صفوفهم فانها صلاه. وعن ابي المليح انه صلى على جنازه فالتفت فقال استو ولتحسن شفاعتكم. وتجوز فرادى، تجوز ايضا يعني فرادية تسن جماعه، هذا المشهور في المذهب، لكن تجوز ان تصلى فرادى كما هي الحاله في النساء، ممكن ان تصلي امراه امراه عند مالك والشافعي. والمذهب ان النساء يصلين عليه جماعه، يعني عند مالك والشافعي اذا اراد النساء ان يصلين الجنازه فان يصلين فرادى واحده وتنفرد او كل واحده وحدها، واضح؟ لكن المذهب الحنبلي انهن يصلين عليه جماعه. كيف يكون وضع الامامه؟ الامامه تقف امامتهن تقف وسطهن وفاقا لابي حنيفه رحمه الله تعالى. هذا هو المشهور في المذهب انه يسن لها صلاه الجماعه. العلامه الالباني يذكر او يذهب في كتابه احكام الجنائز الى ان الجماعه تجب في صلاه الجنازه كما تجب في الصلوات المكتوبه، واستدل بدليلين. الاول مداومه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على الجماعه على صلاتها في جماعه. والاخر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، اخرجه البخاري. ولا يعكر على ما ذكرنا صلاه الصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم احد، لانها قضيه خاصه لا يدرى وجهها، لا يدرى وجهها، فلا يجوز من اجلها ان نترك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيله حياته المباركه، لا سيما والقضيه المذكوره لم ترد باسناد صحيح تقوم به الحجه، الروايه التي فيها انهم ان الصحابه صلوا عليه فرادى. وان كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، والا فهديه هو المقدم لانه اثبت واهدى. فان صلوا عليها فرادى بناء على هذا المذهب، يعني بناء على المذهب الذي يذهب اليه الشيخ وهو وجوب الجماعه في الجنازه، لكن ان حصل انهم صلوا عليها فرادى يسقط الفرض، يدخل فرض الكفايه، لكنهم ياتمون بترك الجماعه الواجبه عليه. يقول الشيخ الالباني ايضا واقل ما ورد في انعقاد الجماعه فيها ثلاثه، اقل ما ورد في انعقاد الجماعه فيها ثلاثه. ففي حديث عبد الله بن ابي طلحه ان طلحه رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمير بن ابي طلحه حين توفي، فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو طلحه وراءه وام سليم وراء ابي طلحه ولم يكن معهم غيرهم، اخرجه الحاكم وعنه البيهقي. وقال الحاكم وهذا صحيح على شرط الشيخين، وسنه غريبه في اباحه صلاه النساء على الجنائز ووافقه الذهبي. قال البني انما هو صحيح على شرط مسلم وحده. وكلما كثر الجمع كان افضل للميت وانفع، كلما كثر جمع المصلين كان افضل للميت وانفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه، وفي حديث اخر الا غفر له، اخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم. قد يغفر للميت ولو كان العدد اقل من 100 اذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله عليه الصلاه والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا. ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك. يقول الشوكاني أقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأكثره. يعني أي صف حتى يقول لك خليك من الصف لابد أن يكون أقل العدد فيه رجلين. أما ما أكثر العدد يتكون منه صف هذا لا حد له. لا حد لأكثر عدد يكون صفا. عن ابي امامه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه ومعه سبعه نفر فجعل ثلاثه صفا واثنين صفا واثنين صفا. الحديث الثاني عن مالك بن هبيره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثه صفوف من المسلمين الا اوجب إلا أوجب وفي لفظ إلا غفر له. نعم. فكان مالك إذا استخل أهل الجنازة جزاءهم ثلاثة صفوف. نعم. إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد. إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد كيف يكون الحال؟ يقف. نعم. طب بجانبه بشرائه في حد عنده رأي آخر؟ نعم. الدليل؟ نعم، لأننا سبق في أثناء الكلام أن تلونا عليكم حديث أبي طلحة. إذا الحال هنا يعني إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد يختلف عن الحال في يعني سائر الصلوات. في الصلوات الأخرى الإنسان إذا لم يوجد مع الإمام سوى شخص واحد فإنه يصلي بحذائه خلافا لما يعتقد أغلب الناس أو عوام الناس. إذا صلى مع رجل واحد فإنه يقف خلفه قليلا يتراجع. هذا مخالف السنة أن يقف بحذائه تماما ما دام عدد اثنين إمام واحد فقط يقف بجواره تماما عن يمينه. لذلك يقول الشيخ هنا وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام. للحديث الذي فيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أيضا ولذلك يعني قال في الروض المربعي وتسن جماعة ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة. وذلك لحديث مالك بن هبيرة الذي يعني أشرنا إليه. إذا كلما كثر الجمع كلما كان أفضل كما بينا. سنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. يعني هنا يناقش موضع الإمام بالنسبة للميت الجنازة نفسها. فهذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه لأن أكثر الناس يهملون هذا الأمر. ففيما يتعلق بالرجل فالسنة أن يصلي أن يقوم الإمام عند صدر الرجل أو الذكر. يعني فإذا قلنا إن السنة أن يكون ما الإمام عند صدره يعني ما يكون معنى السنة هنا؟ يقول السنة أن يقف الإمام أو يقوم الإمام عند صدره. السنة هنا هل هي ضد الواجب؟ لما نقول إن السنة يعني إن صلاة الجمعة هي السنة مثلا فمعنى ذلك السنة هنا بمعنى إيه؟ الطريقة. يعني أحيانا تطلق السنة على الطريقة بغض النظر عن الحكم التكليفي هل هي واجب أو مستحب واضح أو سنة. يعني فالسنة بمعنى هنا بمعنى ليس ضد الواجب ولكن هنا بمعنى الطريقة. أي نعم يعني كل الدحية دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنها طريقة وإن كانت واجبا. ويفهم من قوله أن يقوم السنة أن يقوم الإمام عند صدره يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات. يعني الإمام يتقدم والمأمون يكونون خلفه لان الذي يحصل احيانا بعض الناس خاصه الذين قاموا بحمل الجنازه نفسها تكون الصفوف قد تكونت وبالتالي لا يجدون مكانا فماذا يفعلون؟ ياتون عن يمين يصلون ايش؟ عن يمين الامام كلهم او عن يساره كلهم او عن يمينه ويساره وهذا مخالف للسنه الا اذا ضاق المكان ففي هذه الحاله يعني صلوا عن يمينه ويساره معا وليس عن يمينه فقط ولا عن يساره فقط وانما هؤلاء الناس الذين يحملون الجنازه وتكونت الصفوف اما ان يوسع لهم مكان في الصفوف واما ان يرجعوا الصفوف الخلفيه ويعني يصلون. فالسنه ان يقوم الامام عند صدره اي صدر ذكر وساق لابي حنيفه رحمه الله تعالى. وعنه يعني الامام احمد روايه اخرى ان السنه هي ان يقوم الامام عند راس الرجل وهذا هو الارجح من حيث الدليل لان بلفظ الراس قد ثبتت السنه كما سنبين. وساق للشافعي وجماهير العلماء لمن الجمهور ان السنه يقف عند راسه. ولم يذكر ابن المنذر وغيره عن احمد غيرها وهي عبارة المقنع قال الشارح وهو قريب من الأول قريب من اللفظ الأول اللي هو إيه السنة يقف عند صدر الرجل لأن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر لكن الأدق أن يقال عند رأس الرجل وعند وسطها أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك وذلك لما رواه الترمذي وهذا قد بينه الشيخ الألماني هنا في أحكام الجنائز يقول ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان الأول عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية فقام عند رأس السرير فلما رفع أذي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلانة فصلي عليها فقام وصفها وفي رواية فقام عند عزيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة لاحظ من فعل أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى عند الرجل قام عند رأسه ولما صلى عند المرأة قام عند وسطها فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قم ومن المرأة حيث قم قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا هذا الحكم وهذه السنة وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وغيرهم نعم وإسناده من الطرق أو الطريقين يعني حديث إسناده صحيح. أما الحديث الثاني فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وصفها وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا الحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس عند عزيزتها بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصبح في الدلالة على المراد من حديث سمرة أي نعم. يقول العلامة الألباني حفظه الله تعالى معلقا على حديث أبي غالب الخياط لأن في الرواية يقول وفينا العلاء ابن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة إلى آخر الحديث يقول عند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عزيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم الإمام حيال عزيزتها يسترها من القول فهذا التعليل مردود من وجوه الأول أنه صادر من مجهول وما كان كذلك فلا قيمة له لأنه قال فحدثوني ولم يعين من الذي حدث. فإذا السند هنا إثبات إلى مجهول. أيضا الأمر الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله تعالى عنه، فإنه وقف وقفها مع كونها في النحر، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيد الوجه الآتي وهو الثالث أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، لأن العلاء بن زياد ماذا فعل؟ اتفهم أنس عن هذه السنة. يعني لو كانت العلة مقررة عندهم أصلا لما اتفهم، لأن العلة معروف، لكنه اتفهم أنس عن هذه السنة والتفت إلى أصحابه وقال لهم احفظوا. فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ وامر اصحابه بحفظها. واضح غير واضح؟ يعني اذا هذا التعليل بانه لم تكن قد اتخذت النعوش هذا غير صحيح، بالعكس كان هناك يعني نعش. واضح؟ يعني بعض الناس تقول ما دامت اتخذت النعوش فلا داعي للوقوف عند عجزتها لان الناس يفطرها. لا، الصحيح انه ان هذه السنه ثابته بغض النظر عن هذا او بقطع النظر عن هذا التعليم، ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء الى هذا التاويل، فذهبوا الى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند راس الرجل ووسط المراه، منهم الامام احمد وامام الشافعي واحمد واسحاق كما في المجموع، وقال السوكاني وهو الحق واختاره بعض الحنفيه وهو قول لابي حنيفه نفسه. نعم. بعضهم قال انه يقوم من الرجل والمراه بحذاء الصدر كما ذكرنا انها ايضا معروفه عندنا تحت هذه الروايه. حذاء ايه؟ يعني بحذاء من الرجل يعني موضع الصدر، وبعضهم يقول من الرجل والمراه موضع الصدر، فبعضهم يقول لانه موضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده اشاره الى الشفاعه لايمانه لان قلبه فيه ايمان. على اي الاحوال هذا الكلام يعني لا دليل عليه، تعليل بان موضع القلب يعني نحن ذكرناه فقط لمجرد ان يعني يحاط علما بذلك، لكن يعني السنه الثابته ان الايمان يقف عند وسط المرض. لو قلنا كما قال بعض العلماء لعل الحكمه في ذلك، مش هقول بقى العله هنا، نقول لعل الحكمه ان يعني يحول الايمان بين المأمومين وبين النظر اليها فلا بد يعني من ذلك، والله تعالى اعلم. منفرد كإمام في الموقع من الميت. والله بإطلاقهم أن الصبية والصبية كذلك، والله تعالى أعلم. طبعا والسنة وضع رأسه مما يلي من الإمام عند رأس يعني الإمام يقف عند رأس الرجل، لكن رأس الرجل تكون عن إيه؟ عن الجهة اليمنى بالنسبة للإمام، فممكن يضع رأسه في في الجهة الأخرى، لا يكون من الجهة اليمنى من الإمام كما هو يعني معلوم. نحن ندرس المذهب الحنبلي. أي نعم. نخرج إن شاء الله الأول من موضوعنا. يكبر أربعة ويكبر أربعة لتكفير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعة، وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على قبر بعدما دفن وكبر أربعة. الحقيقة أن التكبيرات الأربعة هنا كلها أركان، التكبيرات الأربعة بالنسبة لصلاة الجنازة كلها أركان، لأن هذه منزلة الركعات، فكأن كل تكبيرة عن ركعة. وأما التكبيرات فيما عدا في غير الجنازة من الصلوات فمنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. هذه الصحة الأمر مثالا للتكبيرات التي قد تكون ركنا أو واجبا أو سنة. الركن طبعا معروف اللي هي تكبيرة الإحرام. طيب السنة لا نقصد التكبير داخل الصلاة، التكبير داخل الصلاة. مثال ايه؟ مثال التكبيرة التي تكون سنة. انا اقصد بالذات الثروات الخمس ثروات الفرائض. لا تفضل احسن هذا هو الجواب الصحيح. لو ان الانسان اتى مسبوقا وجد الامام يعني راكعا فانه يكبر تكبيره في الاحرام، لابد ان تكون تكبيره الاحرام وهو ايه قائم، لان هذا القيام يقوم مقام القيام الذي فات، وتكبيره الاحرام ركن، لكن يعني يستحب له ان يكبر في انتقاله من القيام الى الركوع، هذا التكبير ايه مستحب بالذات في هذا الموضع. اما فيما عدا ذلك فهو لا يكبر، يعني لو وجد الامام ساجدا فهو يكبر فقط تكبيره الاحرام قائما ثم يهوي الى السجود، او وجد ما عدا في حاله الايه الركوع فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما ثم يستحب له ان يكبر في انتقاله من الايه من القيام الى الركوع. هذا هو موضع الذي فيه يكون او المثال التكبير الذي يكون ما عدا تكبيره الاحرام وهذا الموضع الذي ذكرناه فانه يكون واجبا واجبا. اما بعد التكبيره الاولى فانه يقرا بعد التكبيره الاولى وهي تكبيره الاحرام بعد ان يتعود ويبسمل يقرا الفتح. اذا يكبر تكبيره الاحرام لصلاه الجنازه، وقول العلماء يقرا في الاولى كذا وكذا يفهم منه انه لا استفتاح فيها، ان صلاه الجنازه لا استفتاح فيها، ان لا يقال فيها دعاء الاستفتاح لانها مبنيه على التخفيف، مبنيه على التخفيف كما سرين الله تعالى. اذا يقرا في الاولى بعد التكبيره الاولى تكبيره الاحرام وبعد التعوذ والبسمله الفاتحه سرا ولو ليلا، ولو كانت صلاة الجنازة في الليل فإنه يعني يسر بالفاتحة. وأجمعوا عن إتيان البسملة ولكن اختلفوا في التعوذ، وتقدم أن البسملة آية من القرآن الكريم قبل كل سورة سوى براءة. أما الاستفتاح فأكثر العلماء على انه لا يستفتح خلافا لابي حنيفه، لان مبناها على التخفيف، واضح؟ لان مبنى صلاه الجنازه هي مبنيه على التخفيف، فمما يتناسب مع التخفيف الا يكون فيها دعاء استفتاح، كما انه لا يقرا السوره بعد الفاتحه. وان كان الشيخ الالباني حفظه الله تعالى اتى بما يخالف ذلك كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولأنه لم يرد الاستفتاح فيها، لم ينقل دعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، لم يرد دليل على ذلك. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك، يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، فقال الإمام أحمد: ما سمعت، ما سمعت، يعني ما علم دليلا في ذلك. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أنه لا يستحق قراءة سورة معها. إذن ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، ولا نقرأ سورة معها. ولما رواه النسائي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثة، والتسليم عند الآخرة وإسناده على شرطهما. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، يعني ظهر هنا لأجل التعليم فقط، ليعلموا أنها سنة. وقال مجاهد: سألت 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة على الجنازة فكلهم قال يقرأ وكالصلوات، لأنه فعل السلف واستمر العمل عليه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية، كالصلاة في التشهد الأخير. وذلك لنفع الخلق عن السلف من طرق متعددة وعمل المسلمين عليه. ولما روى الشافعي عن ابي امامه بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. ما معنى يخلص الدعاء للميت؟ بإخلاص. هل احد عنده كلام اخر؟ نعم يخصه بالدعاء. اذا دعوته للميت فاخلصه له الدعاء، يعني خصوه بالدعاء. لا تدعو لاولادك واخوانك واصدقائك وكذا وكذا، انما اخلصه له الدعاء، يعني ادعو له هو، خصه بالدعاء. السنة ان يفعل من وراء الامام مثل ما يفعل الامام. يدعو في الثالثة، يدعو في الثالثة، يعني بعد تكبيرة الثالثة يدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص، أو يعني يصلي فأخلص له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني خصوه بالدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ويدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء، يدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء. ولا شك أن أحسن ما يحضره هو المأثور، إن كان يحضر المأثور فهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جمع بين عدة خصائص، كونه أصلح العرب وأنصح الناس للأمة وأعرفهم بربه عز وجل. فليسمى بأي وظيفة حيثما ثبتت الأدعية يعني مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق الإنسان يعني يضع يعني يلجأ إلى القنوات ويضع البحر الخضر، أو يتعلق بالمصباح وقد طلع الصباح، طلع الشمس فتتجه أنت للمصابيح المضيئة الصغيرة. لكن إذا حصل واحد دعا لأنه لا يحفظ الأحاديث المأثورة، فلا ما دامت يتحقق بها الإحسان إلى الميت والشفاعة له. نعم. فلا توقيت، إذن لا توقيت في صلاة الجنازة، إنما ثبتت هي المأثورة الأولى والأفضل الأخذ بها. ونص عليه أحمد، قال الإمام أحمد: ادعو بأحسن ما يحضرك، ادعو بأحسن ما يحضرك. وأخرج عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عما يدعى به للميت فقال: ما أتاح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، معنى ما أتاح لما قدر لنا. فإذا هذا الباب ليس في شيء مقدر أو موظف لا يجوز العدول عنه، واضح. والأمر المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا أمر مطلق بإخلاص الدعاء للميت بدون تقصير. يعني لم يقل: إذا صليتم على الميت الفار مثلا فأخلصوا له الدعاء، دون الفاجر، واضح. فالإطلاق هنا يدل يعني أو يقضي بأن يخلص للمسيء كالمحسن، يخلص في الدعاء المسيء كالمحسن تماما. فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين، الذي يلابس المعاصي نخاف عليه أكثر، فذلك يحتاج إلى شفاعة أكثر، ولذلك قدموه بين أيديهم كي يشفعوا له، واضح. قيل وجاء في الدعاء أيضا: إن كان محسنا فجد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أي نعم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي الحديث أيضا: جئناك شفعاء، من هدايات الجنازة جئناك شفعاء فشفعنا فيه. فإذا انصرفت جنازة هي أساسا يعني شفعة. قبل أن نستطرد بذكر الأنواع من هذه الأدعية المأثورة في هذا أو الموضحة في هذا الموضع، نذكر كلام الشيخ الألباني حمد الله تعالى. يعني احنا الاصل في مثل هذه القضايا بالذات قضيه التكبير، الاصل ان نمشي كما قلنا في مثل هذا الموضع او في مواضع هذا الموضع، نمشي مع القافله الكبرى، قافله العلماء في شتى العصور نتبعها في اتفاقها على الامور الشائعه والمشهوره. لكن الاطلاع على كلام الالباني هنا احفظه الله هو من باب الاحاطه بالشيء وكي لا نستغرب اذا راينا من يعني يخالف ذلك ونعرف الدليل الذي استند اليه. والا فينبغي ان الانسان يعني بعض السنن التي قد تشكك وتبلبل الناس فقد تقتضي المصلحه احيانا عدم بلبله العوام بمثل هذه الاشياء. واضح؟ نعم. الا اذا كانت مقرونه ببيان انها سنه وكان العوام يتخون من يتكلم كمثلا الجهر بالايه في صلاه الظهر مثلا كان يسمعون الايه احيانا. واضح؟ فان كان لغرض التعليم او يعني يفعلها ويبين للناس الحكمة ذلك والدليل عليه وهم ممن يقتنعون بكلام. اما اذا حصل بلبلة فينبغي الانسان يكون حذرا في مثل هذه الامور التي قد تكون مستغربة بالنسبة للعرب. يقول الشيخ الالباني ويكبر عليها اربعا او خمسا الى تسع تكبيرات. يكبر عليها اربعا او خمسا الى تسع تكبيرات. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل اجزاء. والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيام التشهد والصلوات الإبراهيمية وغيرها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك. أما الأربع ففيها حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. الثاني عن ابن عباس أيضا في صلاته على الرجل الذي دفن ليلا وصلى وكبر عليه أيضا عليه أربعة. الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته على مولاة لبني فلان في قبرها بنفس العدد أيضا الأربعة. الرابع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة المسكينة في قبرها وهذا أيضا كبر فيه أربعة. الخامس عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وأبو أمامة هنا هو أسعد وليس أنا أمامة الدهري الصحابي المشهور فهذا آخر معروف بكنيته واسمه أسعد. أي نعم. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن هذا أبو أمامة أسعد هذا يعني له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حدث عن الرسول عليه السلام مع أنه لم يسمع عنه وإن كان رأى لأنه هو صحابي لأنه رأى الرسول عليه السلام مؤمنا به واضح لكن لم يروي عنه حديثا ومع ذلك جاء هذا الحديث وهو روى هذه السنة فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا من مراسيل الصحابة ولا شك أن مراسيل الصحابة يعني حجة ومقبولة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مفرقة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة من ذلك أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. هذا فيما يتعلق بأكثر الروايات فيها أن التكبير يكون أربع تكبيرات. أما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام لأن القاعدة هي قول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال أيضا فلا تختلفوا عليه حتى لو كنت في أي جهة تخالف الإمام فينبغي أن تتبع الإمام مثلا الإمام يقنط في صلاة الفجر الإمام الشافعي يتمسك بالقنوت في صلاة الفجر واضطريت أن تخالفه لا تقنط خلفه حتى لو كنت تعرف أن هذا مرجوح لماذا أنك الآن في حالة إسلام فينبغي أن تتبع الإمام فيما يأتي ويعني يقع من الأمور الصلاة. ثم يقول الشيخ: واما الست والسبع ففيها بعض الاثار المنقوله، ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعه، لان بعض كبار الصحابه اتى بها على مشهد من الصحابه دون ان يعترض عليه احد منهم. الاول عن عبد الله بن معقل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنين، صلى على سهل بن حنين. بالنسبه لروايه سلقه روايه ابي امامه اسعد المتعلقه التي فيها يعني اللي مصر الصحابه فيها خمس روايات، قال الزهري: فذكرت الذي اخبرني ابو امامه من ذلك لمحمد بن سويد الزهري، فقال: وانا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب من السماء في الصلاه عن الجنازه مثل الذي حدثك ابو امامه، وهذه ايضا اسنادها صحيح ايضا. فهذه ايضا تجتمع يعني وتؤيد لي يعني ما ذكرناه اولا. احنا من احنا قلنا ان نقلل قدر الاستطاعه من المقاطعه في هذا الدرس. يوضع في ال يعني بالنسبه للدخل يعني ساعه الصلاه هو ما في دليل على انه يوضع على جنب الايمن، هو يوضع في النعش مستقيا، يوضع في النعش مستقيا. اما بالنسبه للروايات التي فيها ست تكبيرات وسبع تكبيرات، عن عبد الله بن معقل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنين فكبر عليه ستا ثم التفت الينا فقال: انه بدري. فقال الشعبي: وقدم علقمه من الشام. فقال ابن مسعود: ان اخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقفتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني لو وقفتم لنا حددتم لنا عددا مخصوصا. فأفرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، يعني لا تحديد ولا حصر في عدد معين. إذا انتبهوا إلى هذا الأمر، إذا صليت جنازة والإمام زاد عن التكبيرات الأربع فتتابعه، ولا داعي للتهويش والضوضاء التي تحصل ان كل الحاضرين يكونوا يعني شيخا للثاني يدلي بدلوه وتحصل المشاكل والاعراض والفتن الذي بعد. ما دام امام اهتم به، فاذا زاد عن اربع فعليك ان تهتم به كما جاء هنا. ونعيد الاثر: قال الشعبي: وقدم علقمه من الشام فقال لابن مسعود: ان اخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقفتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فافرق عبد الله ساعه ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر ائمتكم لا وقت ولا عدد. اخرجه ابن حزم في المحلى وقال: وهذا اسناد في غايه الصحه. الدليل الثاني عن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على اهل بدر ستا، وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسه، وعلى سائر الناس اربعه. واخرجه الصحابي والدارقطني ومن طريقه البياخي وسنده صحيح بدائه ثقات كلهم. الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد ان عليا صلى على ابي قتاده فكبر عليه سبعا وكان بدريا. اخرجه الصحابي والبياخي بسند صحيح على شرط مسلم. واما التسع ففيه حديثان: الاول عن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه فكبر عليه تسع تكبيرات. يقول البني: وهذا العدد هو اكثر ما وقفنا عليه من التكبير في على الجنازه، فيؤخذ عنده ولا يزاد عليه، وله ان ينقص منه الى الاربع وهو اقل ما ورد. قال ابن القيم في ذات المعاد بعد ان ذكر بعض ما اورد من الاثار والاخبار: وهذه اثار صحيحه فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع، بل فعله هو واصحابه من بعده. يقول البني: وقد استدل المانعون من الزياده على الاربع بامرين: الاول الاجماع، وطبعا اذا صحت هذه الاثار فلا اجماع، هل منكم احد منتبه ما الذي حكى الاجماع على حسب في الاربع؟ كلها اسماء الكلام قوة الملاحظة. لا لا ابن عبد البر. الثاني ما جاء في بعض الاحاديث كان اخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة اربعة، والجواب انه حديث ضعيف لا يصلح التمسك به لوصف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحة المستفيضة. اي نعم. اذا يعني هذا خلاصه الكلام في هذه المساله، وواضح تماما يعني واضح من بعض هذه الاثار ان العمل بالخمس والست تكبيرات استمر الى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذه الاحداث او هذه الوقائع حصلت يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربع يعني فقط. نعم. تصبر حتى الآن لسه ما خلصت الشغل. الشيخ الأذان الشيخ ناقش هنا قضية رفع اليد في تكبيرات الجنازة، وهذه سنفردها الكلام إن شاء الله تعالى. لكن نشير إلى مسألة أخرى أيضا، أنه بعد أن يرفع يده في تكبيرة الإحرام، يعني رفع اليد مع تكبيرة الإحرام بإذن صلاة الجنازة يعني هذا ثابت بالإجماع، لكن هذا متفق عليه. ما عدا ذلك هو المختلف فيه، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ واضح أم لا؟ هذه قضية أخرى. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والسعد، يضع يده اليمنى على ظهر كف والرسغ والسعد، يعني هذه المنطقة يجمع إجماعها كذا، ثم يشد بينهما على صدره. وفي ذلك أحاديث، منها مثلا قول أبي هريرة رضي الله عنه ووضع اليمنى على اليسرى. أين وعن الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتاخير سحورنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. لكن طبعا يعني لا يبالغ في وضع اليد على الصدر كما يحصل بعض الناس انهم يضعون اليد يعني عند المنحر هنا في هذا الموضع، هذا من المبالغة، هذا من الغلو في تطبيق السنة. لكن الصدر اوسع من هذا، الحد الاعلى من الصدر، لكن على الصدر يعني هنا. فعن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. وعن قبيصة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وصف يحيى ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المدخل. إذا السنة هي الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما. يقول البني ايضا ثم يقرأ عقب التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب وسورة وسورة لحديث طلحة بن عبيد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا، فلما فرغ اخذت بيده فسألته فقال انما جهرت لتعلم انها سنة وحق. وهذا اخرجه البخاري وابو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود والدارقطني والحاكم. لكن ليس في البخاري زيادة وسورة، هذه الزيادة للنسائي وسندها صحوش. صحيح. ولابن الجنود منها ذكر الصورة. أين؟ ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع النووي، وقال الإمام النووي إسناده صحيح. واستدل النووي وقرر الحافظ تلخيص تصحيح النووي بهذه الزيادة التي فيها الصورة. واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب صورة قصيرة وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبلها، والله تعالى أعلم. أسرعوا بالجنازة، يعني كما قلنا نبنى صلاة الجنازة على التخفيف. ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتكبير عند الآخرة، أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب مع التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. أي نعم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها. أي نعم. أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة يقول الشيخ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة، وهي سبع صيغ معروفة وأشهرها يعني معروف الإيد الصلاة الإبراهيمية. ثم يأتي بقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المرفوع، وفيه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قال الزي أي خصوه بالدعاء، وقال المناوي أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا تدعى في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء، بالعكس هذا الحديث يدل على أنه ينتفع فأخلص له الدعاء، وفي الحديث الآخر جئناك شفعاء فشفعنا فيه، هذا دليل واضح على أن الميت ينتفع بالدعاء في صلاة الجنازة. أي نعم. وفي رواية الحاكم ويخلص الصلاة بالتكبيرات الثلاث، فالصلاة الأولى بمعنى الدعاء، الصلاة لغة الإطلاق على الدعاء، ويخلص الصلاة بالتكبيرات الثلاث يعني بمعنى يخلص الدعاء للميت. من غرائب التفسير يعني ما جاء في القول البديع السخوي إن معنى يخلص الصلاة أن يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث، يخلص الصلاة يخلص الدعاء، ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية، وهذا الذي يعني سنوضحه إن شاء الله تعالى هو الذي وقفنا عنده. من هذه الأدعية أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا. أي نعم. أما قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الغائب ضد الشاهد يعني والشاهد والحاضر. نعم. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، والمقصود طبعا بكل هذه الصيغ هو الشمول والاستيعاب لدى جميع المسلمين، كانه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اما ذكر الصغير فلعل المقصود به رفع الدرجات، لان الصغير لا ذنب يكتب عليه، فلعل المقصود هو ايه اغفر لصغيرنا يعني المقصود به رفع درجاته.
نعم.
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الحديث بعض الفقهاء يعني تصرف في هذه الروايه وزاد كما فعل الامام الموفق رحمه الله تعالى في المقنع، زاد بعض الالفاظ فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. فزاد كلمه ايه؟ السنه، وزاد ايضا وانت على كل شيء قدير. قيل انه زادها لكونه لائقا بالمحل، وان كان ليس من متن يعني الحديث. من هذه الأدلة أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقيت، وفي الوقت كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا وفي الوقت زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال أي عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. من ذلك ايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو الان في الذكر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. من ذلك أيضا الحديث واكلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا إسناده صحيح. الحديث الرابع عن يزيد بن ركامة بن المطلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابك، إن كان محسنا فزد في حسنات، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. ثم يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. لحديث أبي يعقوب، يعني التكبيرة الأخيرة اللي هي الرابعة وبين التسليم. لحديث أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعة، ثم قام ساعة، يعني قام ساعة ليه يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفي لفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم. ثم سلم. الفوائد متعلقة بهذه الصيغ الكثيرة في الدعاء للميت، أولها ما قاله الحافظ في التلخيص، قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ويدعو لميت آخر في دعاء غيره، والذي أمر به هو أصل الدعاء، أصل الدعاء لا بد منه، لكن صيغة الدعاء يعني متخلفة. قال الشوكاني في نيل الأوصاف: إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وطرفا وأجرا. وهذا يعني إسناده حسن وهو موقوف، يعني لا بأس بعمله إذا لم يتخذ سنة حتى يظن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يدعو للطفل بالحديث الذي فيه: وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا الى اخره. الحنفية ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. وهذا ما سنذكر تفاصيل كلام المذهب فيه. طبعا إن كان الميت أنثى أنثى الضمير يعني ما يقول شيء اللهم اغفر له وارحمه، لكن يقول ايه اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا. وكان الميت خنثى قال اللهم ايه اغفر لهذا الميت ونحو ذلك، اي نعم اغفر لهذه الجنازة لانه يصلح لهما. نعم. ولا بأس نعم يقول وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى، أو يعني هنا ذكر بعض الصيغ متعلقة ب يعني الأدعية تحتها بعض العلماء بالنسبة للدعاء على الصغير. نعم. ثم يقول في الرمض المرضع ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، واضح؟ ويقف بعد الرافعة قليلا. لحديث زيد بن أرقم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، رواه الجوزجاني. فظاهر قوله ثم يقف يعني ليتميز التكبير من السلام أو ليترد إليه نفسه، وظاهر قوله قليلا يعني أنه لا يدعو في قطعة الرضاعة قليلا عند الحنابلة، يعني لا يدعو في هذا بعد الرضاعة. واختار أبو بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد أنه يدعو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلمنا بعده واغفر لنا ولكم. وبعض العلماء قال لا يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره، قال أن هذا يكون دائما في مختتم الدعاء كما أنه في مختتم إيه؟ يعني الطلب. عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يدعو بعد الرضاعة، يعني رواية أنه لا يدعو بعد الرضاعة، يقف قليلا ليترد إليه النفس أو ليفصل بين التسليم وبين التكبير والرضاعة. عن رواية أخرى أنه يدعو بعد الرضاعة كذلك، اختاره المجد وغيره وفاقا لجمهور العلماء، ولأن ابن أبي أوفى فعل وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعل. نعم. وقال أحمد هو أصلح ما روي ولا أعلم شيئا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة أشبه الذي قبله. وقال في المحرر من يجوز في الرابعة ولم يذكر خلافا، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصح أن أنس كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. واختار أبو بكر وثقل الشافعي وغيرهم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلمنا بعده واغفر لنا ولا، ولأنه لا يقل بالمحل. نعم. يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، بالنسبة لهذا الظاهر في المذهب الحنبلي هو المشهور أن المسلم تسليمة واحدة عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، كان كل يسلم واحدة عن يمينه، وساق لمالك يظهر بها الإمام كالمكتوبة، يظهر بها الإمام كالمكتوبة. وإن كان هذه كلام آخر في موضوع الجهر في التسليم بالنسبة حتى بالنسبة للإمام. ولقوله وتحليلها التكليم. وقيل لأحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة. أين؟ وذكر البيهقي عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وهو المعروف عن ابن أبي أوفى أنها تسليمة واحدة، ولأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم، وقول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، يعني لا تكون تسليمة واحدة. وقال ابن المبارك من سلم على جنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وواحدة تجزئ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. قال الموفق وقول القاضي مخالف لقول إمامه وأصحابه، يعني القاضي أبي يعلى استحب تسليمتين، فقال الموفق ابن سلمة قول القاضي مخالف لقول إمامه ولأصحاب الإمام أحمد رحمه الله.
وإجماع الصحابة والتابعين. نعم. يجوز أن يسلم من صلاة الجنازة تلقاء وجهه، يعني السلام عليكم هكذا، من غير أن يلتفت إلى اليمين. ويجوز أن، لكن طبعا الأفضل أن تكون جهاز لتلقاء اليمين. ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، وثاق أبي حنيفة والشافعي لما ذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي أوفى، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قال إني لا أجدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال في المبدع ويتابع الإمام في الثانية كالقنوت، معناها أنه لو أنك ترى أن السنة هي أن يسلم فقط تسليمة واحدة عن يمين، والإمام الذي يصلي خلفه الجنازة سلم تسليمتين، ففي هذه الحالة تتابع الإمام كما تتابع القنوت وإن خالفته بذلك. وغير كلام ابن الجوزي يسر بها وفاقا ويجزئ وإن لم يقل ورحمة الله، يعني قال السلام عليكم فقط تجزئ. نعم. لكن ذكر الرحمة أن يقبل الحال، فكان أولى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وسن وقوفه حتى ترفع، سن وقوف الإمام حتى ترفع الجنازة، يعني فيأخذ مكانه إماما كان أو مأموما، حتى ترفع من بين أيديهم. قال مجاهد رأيت ابن عمر لا يفرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. وقال الأوزاعي لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازة، وهو قول عامة العلماء. نختم الكلام بكلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. احنا عجلنا مسألة وهي مسألة رفع اليدين مع التكبيرات، ان شاء الله نرجعها لما بعد. ثم يسلم تسليمتين، يقول الألباني ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، احداهما عن يمينه والاخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. اخرجه البيهقي بإسناد حسن، وقال انه اسناده جيد. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، اذا مثل التسليم في الصلاة يعني مثل التسليم المعهود. ويحتمل انه يعني بالاضافة ايضا انها تسليمه واحدة، باعتبار ان ايضا توصلت في الصلاة في الفريضة كان يسلم احيانا تسليمه واحدة، فيكون مثل التسليم في الصلاة ايضا غير قاطع في هذه المسألة، لان احيانا في الصلاة كان يسلم واحدة واحيانا كان يسلم عن يمينه ويساره، لكن الاول اكثر فانه يسلم على الجهتين. فالذهب الى التسليمتين الحنفية واحمد في رواية عنه والشافعية، وقال لكن يستحب زيادته ورحمة الله وبركاته. ويجوز الاقتصار على التسليمة الاولى فقط، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها اربعا وسلم تسليمة واحدة. يقول الألباني ومن المبالغات قول ابن المبارك رحمه الله من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل، يعني هذا صح عن ابن المبارك لكن من المبالغة في مثل هذا الموضوع لثبوت الأدلة كما يعني ترونها. وصحت الرواية بالتسليمة الواحدة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله. ثم يقول الألباني وزيادة بركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. وعن ابن عباس انه كان يسلم في الجنازه تسليمه خفيه واسناده حسن، ثم وعن عبد الله بن عمر انه كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، يعني يسمع فقط من ايه يليه، من هو قريب منه دون سائر الناس. هل هذا فيه مشكله؟ هل حتى مشكله حتى هيقول الناس تعرف ازاي بال ها؟ حتى يتحركون، يعني الامام اذا يعني هم يسمعون ويرونه، فاذا تحرك يعني مين وقال السلام عليكم وهم يرون الامام يعني كل انه يقتدون به كذلك. هذا اقرب الى السنه ان يسلم حتى الامام يسلم سرا. وايد الامام ابن الجوزي ان الامام يعني يسر. المساله الاخيره، ولا تجوز الصلاه على الجنازه في الاوقات الثلاثه التي تحرم الصلاه فيها الا لضروره، لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. اخرجه مسلم وغيره. وزاد البيهقي قال قلت لعقبة أيدفن بالليل؟ قال نعم، قد دفن ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالليل واسنادها صحيح. اين قال القرطبي واختلف الناس في زواج الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب اكثر اهل العلم الى كرامة الصلاة عليها في هذه الاوقات، وهو قول عطاء والنخعي والاوزعي والثوري واصحاب الراي واحمد واسحاق. والشافعي يرى الصلاة والدفن في اي ساعة من ليل او نهار، وقول الجماعة اولى لموافقته الحديث، لان لفظ الحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر الاوقات يعني الثلاث. وبذلك ما كنت تبقى من مسائل الصلاة الجنازة سوى حفظ رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، وإن شاء الله نبدأ به الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.